الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القائل في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وخير المرسلين وخاتم النبيين الذي صح عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى آله وصحبه أجمعين الذين هم خير من دعا إلى هذا الدين وحذر من البدعة والشرك والمبتدعين والمشركين. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة استضافة شيخنا وحبيبنا في الله أبي سعد سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى ونفع به، ويسعدنا كذلك استضافتكم أجمعين في هذا الديوان، ديوان أخينا أبي عثمان، نفع الله عز وجل بهذا الديوان وبالقائمين عليه. هذه هي المحاضرة الثانية التي يقوم عليها هذا المشروع، مشروع الدين الخالص، والذي نرجو من خلاله نشر العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح لنصوص الوحيين القرآن والسنة. واليوم بإذن الله عز وجل سيشرح شيخنا كتابه جدد عهدك بلا إله إلا الله، والشرح ربما يكون في كل شهر. يشرح الشيخ هذا الكتاب على جلسات متفرقة، ربما تكون الجلسة في كل شهر. فنطلب الله نسأل أن ينفع بهذا الكتاب وبشارحه وبشرحه وأن ينفعنا به أجمعين. وأترك الشرح للشيخ حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا نزوركم في هذه الليلة في هذا المكان، سألين الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجمعنا على طاعته. أخوكم سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة العشرين من الشهر 12 لعام 12 و2000. وقد اخترنا في جلستنا هذه والجلسات القادمة إن شاء الله تعالى، قد يكون في مجلسين أو ثلاثة، هذه الرسالة الموسومة بجدد عهدك بلا إله إلا الله. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: جدد عهدك بلا إله إلا الله. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد أرسل الله تعالى رسله جميعا بلا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، الحمد لله، جدد عهدك بلا إله إلا الله. المسلم مطالب أن يجدد عهده بلا إله إلا الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر هذه الكلمة ويدعو إلى تكرارها في مناسبات كثيرة، كما هو موضوع الرسالة. فالمسلم يحتاج إلى لا إله إلا الله حاجة ماسة، فيدخل بها الإسلام ويثبت عليها حتى يكون حرام الدم والمال، ثم يثبت عليها بتثبيت الله له حتى يتوفاه الله عز وجل على لا إله إلا الله ويدخل بها الجنة. وهذه الغاية. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الغاية التي غفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس لم يدعو إلى التنمية، إلى الإصلاح، إلى الحرية، بل ويدعو إلى الديمقراطية والعياذ بالله، وإلى أفكار الشرق والغرب، ونسوا أن الغاية هو أن يحقق العبد عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يدخل الجنة عندما ينال رضاه، وأن ينجو من النار. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد هذه الكلمة ويدعو إلى معاهدتها، فيكررها في مواسم، في مناسبات كثيرة في اليوم والليلة، وفي مناسبات سنوية أيضا، وفي يعني مناسبات تعرض الإنسان فيذكر الله عز وجل ويكثر من ذكر لا إله إلا الله. أما الحمد لله فهي الكلمة العظيمة التي افتتح الله عز وجل بها كتابه الحمد لله، والتي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد لله الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد، ومعنى الحمد يعني صفات الكمال والجلال، ومعنى لله اللام للاستحقاق، يعني يستحقه الله. فكل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقها الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابتدأ الله كتابه بسورة الفاتحة التي أعظم، هي أعظم سورة في القرآن، وابتدأ الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن بهذه الكلمة التي هي أعظم آية وأعظم كلمة في كتاب الله، وهي قوله الحمد لله. وقد اختلف العلم أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل استحق الوحدانية لا إله إلا هو، لأنه مستحق لصفات الكمال والجلال. فلولا أنه جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال لما استحق لا إله إلا الله. كشأن الأصنام والأوثان لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأن ليس لها صفات كمال ولا جلال. قال جل وعلا: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما دام ليس له سمع ولا بصر، واتخذ من دوني آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ما دام لا تخلق شيء وهي مخلوقة. فالنقص في الأصنام والأوثان، بل وفي الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ما من شيء إلا وهو ناقص، حسبه أنه مخلوق، أو أنه مخلوق، فكيف يعبد؟ أما الله عز وجل فلصفات الكمال والجلال استحق أن يكون هو الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له. فالحمد لله لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجمال، لأن الله له الحمد، لأن الله استغرق الحمد كله، لأن الله عز وجل له صفات الكبرياء والعظمة، استحق أن يكون المعبود بحق وحده لا شريك له. حتى قيل أن الحمد لله هو أفضل دعاء وأعظم دعاء، وأفضل ذكر هو لا إله إلا الله، والأمر متلازمان. فلم يكن الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، إلا لأنه متصف بصفات الكمال والجلال، لأنه متصف بصفات كمال الجلال فاستحق أن يكون المعبود بحق وحده لا شريك له، وكل من سواه فهو ناقص، فإذاك لا يستحق أن يعبد، فإن عبد فهو معبود للباطل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. الحمد لله الواحد الأحد، فرق بين الواحد والأحد. فالواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة، واحد ليس بمثنى ولا جمع، فهو واحد سبحانه وتعالى. وأما الأحد فالمنفرد بصفات الكمال والجلال فلا مثيل له. ولذلك لما قال جل وعلا قل هو الله أحد، قال في السورة نفسها: ولم يكن له كفوا أحد. لا مثيل له سبحانه وتعالى، هو الأحد في صفاته سبحانه وتعالى وفي كماله وفي جلاله، فلذلك ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إذن الواحد يعني ليس بمثنى ولا جمع، وأحد أي منفرد بصفات الكمال والجلال لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له. الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، وهذا هو الله عز وجل وحده، فما من شيء إلا متولد من غيره. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حتى أعتى البشر ما يستطيع أن يدعي أنه مخلوق من لا شيء، ولا يستطيع أن يدعي أنه هو الخالق. أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد، ليس له والد وليس له ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا هو كماله سبحانه وتعالى، فما من شيء سواه إلا متولد من غيره، إلا وله خالق، إلا وهو يعني له مثيل. أما الله عز وجل فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قراءة حفصة نقرأ بها كفوا، ليس كفوا، لا كفوا بضم الفاء، وقرأت قراءة أخرى كفوا، لكن قراءتنا نقرأ بها كفوا، يعني لا كفء له. والكفو المثيل وهو السمي وهو النظير، فالله عز وجل نفى عن نفسه الكفء بقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ونفى عن نفسه المثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفى عن نفسه السمي في قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له، ونفى لنفسه الند قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، يخلق مثله ويستحق مثله سبحانه وتعالى. كذلك الكفار يوم القيامة إذا دخلوا جهنم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالله لا سوي له، لا كفء له، ولا مثيل له، ولا شريك له، ولا نظير له، ولا ند له، ولا سوي له، ولا سمي له، وذلك لانفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال. لأن لما نفى الله عن نفسه الكفء والمثيل ونحو ذلك فالنفي لا يكون مدحا ولا ثناء ما لم يتضمن إثبات كمال ضده. لماذا لا كفء له؟ لأنه كامل في جميع صفاته، فلذلك هو كامل في جميع صفاته فما في كفء له، هو الكامل. قال جل وعلا ولله المثل المثل الأعلى، بمعنى له المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى له، إذن لا كفء له، لا مثيل له، لا سمي له، إذن هو جل وعلا لا كفء له لكمال جميع صفاته، فلذلك كل من سواه لا يماثله ولا يدانيه ولا يقاربه، لأن الله عز متصف بصفات الكمال منفرد بها كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. فقدم الجار والمجرور قال ولله المثل الأعلى ليفيد الحصر والقصر، يعني المثل الأعلى لله وحده لا لأحد سواه، والأعلى يعني الذي لا أعلى شيء لا شيء أعلى منه، فصفات الكمال كلها لله عز وجل، وكل من سوى الله من العرش إلى الفرش ما من مخلوق سوى الله عز وجل إلا وهو دون الله تبارك وتعالى، والله فوق كل شيء، فوق كل شيء بذاته وبصفاته وبعلوه على جميع وبقهره لجميع مخلوقاته، لأن الله له العلو المطلق، له العلو إيش المطلق، أنا سمعت مطلق يعني الكامل، العلو المطلق يعني العلو الكامل، فهو جل وعلا له العلو، علو الذات وعلو الصفات قدرها عالي، وعلو القهر على جميع المخلوقات. انتبه أهل البدع يقول أنا أثبت لله العلو، يقصد ذلك ماذا؟ علو القدر والصفة، يقول صفات الله عالية لا شك في ذلك، لكن ينكرون علو الذات، الله عز بذاته أيضا في علوه سبحانه عالي على مخلوقاته بذاته، وعالي على مخلوقاته بصفاته، وعالي على مخلوقاته بقهره لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق، فهو العلي والأعلى سبحانه وتعالى. إذن ولم يكن له كفوا أحد لكماله في جميع الصفات، فذاك لا كفء له. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله، صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله صلى على نبيه يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، وملائكته يصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني يدعون الله أن يثني على نبيه محمد فيقول اللهم صل على محمد، وعباد الله المؤمنون يصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني ثناء جميلا في الملأ الأعلى عند الملائكة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القربات وأعظم الطاعات، فالله عز صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وثنى ذلك بملائكته وأمر عباد المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأولى الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، فلذا كانوا هم أهل الحديث، أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كونهم أهل الحديث هم أهل القرآن، هم أهل القرآن. وقد عاب المبتدع على أصحاب السنة وعلى أهل السنة عنايتهم بالحديث، فقال انظروا الحديث 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 الحديث، وما علموا أن هذا شرف لهم، لأن ليس معنى أنهم يتبعون الآثار والأحاديث أنهم أهملوا القرآن، كلا، ولكن لأن الفارق بينهم وبين غيرهم الحديث. فالقرآن كل من يقول القرآن أليس كذلك؟ كل مبتدع يقول القرآن، ولكن أهل السنة ماذا فعلوا؟ تمسكوا بالقرآن وأضافوا إلى تمسكهم بالقرآن أنهم تمسكوا بالحديث فتميزوا بذلك، تميزوا بذلك أنه تمسكوا بالكتاب والسنة، تمسكوا بالكتاب والسنة. ومن تمسك بالسنة فإنما تمسك بها لأمر الله عز وجل بالقرآن، العبادة هي تمسك بالسنة. فقد فمن القائل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ من؟ الله عز وجل قال في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله في كتاب الله قائل وإن تطيعه تهتدوا. الله القائل في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك جاء في الصحيحين أن ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله النامص والمتنمصة، فسمعت بذلك امرأة يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فجاءت لابن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن ما هذا الحديث الذي سمعته عنك تقول لعن الله النامصة والمتنمصة؟ فقال نعم وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه. فقالت في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. قالت ألا أني قرأت ما بين لوحيه ما وجدته، ما في آية في القرآن، هي قارئ القرآن، قرأت ما بين لوحيه ما وجدته. فقال رضي الله عنه أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدلال جميل، استدلال عظيم، يعني فقه دقيق. قال لما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أنا متبع القرآن، هذا مما أمر الله عز به في القرآن. وذاك أهل البدع إذا قلنا لهم دعوتنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قالوا سبحان الله ألا يكفي القرآن والسنة؟ قلنا بلى يكفي، واتباع سلف الأمة مما جاء في القرآن، فاتباع سلف الأمة هو إيش؟ هو من أمر الله ورسوله. والله يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فمن القائل هذا الكلام؟ من الذي حذر من اتباع غير سبيل المؤمنين؟ الله عز في كتابه. فإذا اتبعت سبيل المؤمنين فأنت متبع لكتاب الله عز وجل، هذا مما أمر الله به. فلذلك توعد الله عز وجل الذين يتركون يجانبون رسول الله ويجانبون سبيل المؤمنين. لم يقل الله عز وجل ومن يشاقق الرسول فحسب، بل قال ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق والرسول في شق، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإن قال قائل وما سبيل المؤمنين؟ يقول سبيل الصحابة، لأن عندما نزل القرآن ما كان في هناك مؤمنون إلا هم إلا الصحابة. إذن وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وهذا المعنى تماما مطابق جاء في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم، ها قال وأصحابي. فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من كان على ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العرباب الساري المشهور قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلم يقتصر على سنتي عليه الصلاة والسلام بل قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهي لا تختلف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه قال تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا، ها لم يقل بهما قال بها، وعضوا عليها لم يقل عليهما بالنواجد. إذن سنة الصحابة سنة الخلفاء الراشدين السير على طريقهم هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الله عز وجل قد صلى على نبيه لماذا نحن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام سواء صلينا أو ما صلينا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلماذا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا رب اللهم صل على نبيك محمد، اللهم صل على محمد؟ وقد صلى الله عز وجل، صلينا أو لم نصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نحن إذا صلينا على رسول الله امتثلنا أمر الله، فمن طاعتنا لله أننا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أولا. ثانيا نحن نأخذ أجر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام صلينا أو لم نصلي، لكن نحن إذا صلينا فإننا نتعبد الله عز وجل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فهي قربة عظيمة وجليلة أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن الذي يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله ذلك على حب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من أكثر من شيء أحبه فلم ينسه، فهو يستحضر سنته وأمره وحكمه وحدوده. لما؟ لأنه دائما يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن الذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة. ومن سمع النداء فقال كما يقول المؤذن ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الله الوسيلة والفضيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشياء وأشياء غير هذا. المهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج المسلم، ففيها تكفير الذنوب وفيها انفراج الهموم. فأنت لا تفعل ذلك على سبيل التجربة، بل افعل ذلك على سبيل اليقين أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد. نبينا، النبي هو من نبئ بوحي، والوحي والتعليم بخفاء، فمن نبأه الله عز وجل فهو نبي. ومحمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ولد إسماعيل، وهو رسول رب العالمين الذي اصطفاه الله عز وجل على الناس جميعا وجعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك لرحمة للعالمين، والذي لا يدخل الجنة أحد إلا بالشهادة له عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. فرفع الله ذكره وجعل شهادة أن محمد رسول الله قرين الشهادة أن لا إله إلا الله. وهو بشر، عبد الله ورسوله، ليس له خصال ربوبية ولا له شيء، وإنما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو رسول رب العالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. الآل معناه الأتباع، لكن إذا عطف عليها الصحب صار يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بقرابته المسلمون المؤمنون. وصحبه جمع صاحب، والصاحب لغة هو الذي يطيل الصحبة مع صاحبه، يعني واحد شوفه مرتين ثلاث ما هو صاحبك، لو واحد تطيل الصحبة معه يقال فلان صاحب فلان، لكن في اصطلاح خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة ولو لحظة مؤمنا به ومات على الإيمان مات على الإسلام فهو صحابي، من لقيه حتى لو لم يره إن كان أعمى، لكن لقيه وهو مؤمن احترازا ممن لقيه ولم يؤمن كالمشركين والمنافقين واليهود، ومات على ذاك احترازا ممن ارتد. فمن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا نحن ليس من الصحابة، لأنه وإن كنا بحمد الله مؤمنون لكننا لم نلتقي به عليه الصلاة والسلام، بل من أسلم في عصره على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أيدي رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن وفي البحرين وفي غيرها، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بصحابي، لازم يلقاه، ولا بد أن يكون مؤمنا، فليس كل مؤمن صحابي وكل صحابي مؤمن، ولا بد أن يموت على الإسلام، فمن ارتد فليس بصحابي. فهذا الاصطلاح خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وله فضل الصحبة العظيمة المعروفة. وسلم تسليما كثيرا، سلم أي ألقى عليه السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر الله في كتابه كم مرة؟ مرة واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله له الملك القدوس السلام، وهو اسم عظيم لله عز وجل يتوسل به في التحية. فأنت لما تقول لأخيك السلام عليك تأتي بأشياء أشياء وأشياء لا إله إلا الله، هذه الكلمة هذه العظيمة التي قد يستهين بها بعض الناس أو يستبدلها بالذي هو أدنى بغير هذه الكلمة العظيمة. السلام عليكم، لما تقول السلام عليك فأنت ذكرت الله، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وأنت دعوت الله، والدعاء عبادة، وتوسلت إليه باسم من أسمائه وهو اسم السلام، ودعوت الله ودعوت لأخيك، يعني دعوت الله لأخيك، دعوت الله هذا الشيء ودعوت لأخيك هذا فائدة أخرى، وجعلت بهذا الفعل بهذا السلام محبة، أو ولدت محبة. لذلك إذا تخاصم اثنان أول مظاهر خصومة أن لا يسلم أحدهم على الآخر، قال صدق مر عليه حتى سلام ما سلم، أو يقول سلمت عليه مرد عليه السلام، السلام هذا بداية الخصومة قطع السلام، وبداية الإصلاح والاستقامة والمحبة البداء بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يتلقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، افشوه بينكم، افشوا السلام، انشروه بينكم. كان ابن عمر يقضي السوق لا يقف لا على سوم ولا بيت، فيقول لهم مولا يرحمك الله تغدو للسوق لا تقف لا على سوم ولا بيت، يعني لماذا تذهب إذا؟ فقال لما نذهب إلى السوق ونجل السلام، نجل السلام أمر عجيب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا انشروه بينكم، حتى لو الشخص ما دامه على الإسلام بينك وبينه خلاف خصومات ابدأوا بالسلام، يسقط شيئا كثيرا، أمر والله معلوم ومجرب. إذا بدأت بالسلام يمكن هذا الشر اللي فيه نفس عليك يذوب منه جزء كبير، فما بالك إذا كررت عليه السلام. فالسلام لما تسلم فأنت تذكر الله وتتوسل إليه باسم السلام وتدعوه وتدعو لأخيك ويولد المحبة، شيء عظيم هذه التحية. وأنت أيضا تتقرب إلى الله بهذه القربة، فمن قال السلام عليكم فهذه 10 حسنات، فإن قال ورحمة الله فهذه 20 حسنة، فإن قال وبركاته فهذه كم؟ 30. تصوروا كم وكم نحن ونحن نسلم نقتصر على السلام عليكم، يا أخي كملها ورحمة الله وبركاته، نتكلم كثيرا 30 حسنة، قد تحتاج حسنة واحدة يوم القيامة ترجع بها إيش؟ ترجع به ميزان حسناتك على سيئاتك. فالسلام شأنه عظيم، ونحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى لنا بذلك. فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، تتوسل إلى الله به ليسلم المسلم عليه، وذلك لأن السلام له معنيان، السلام السالم من كل عيب ونقص وعافة، فالله هو السلام المنزه عن جميع النقائص والعيوب، والسلام هو المسلم لغيره، فمن يعافي الناس ويسلمهم وينجيهم ويشافيهم والله عز وجل. فأنت لما تدعو بالسلام أو لما تسلم معناه أن اللهم سلم فلان من العافات، من الآفات، من العيوب، من الهموم، من الغموم. فما أحوج المسلم إلى أن يتوسل إلى الله باسمه السلام، أن يسلم أخوانه وأحبابه، فهو يقول هذه الكلمة العظيمة. فنحن نسلم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينزهه الله عز وجل مما يعيبه، أن يسلم سنته، أن يسلم أمته، أن يزيده، أن يتفضل عليه، وإن توفاه الله عز وجل فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الله. فلا غنى للعبد عن ربه تبارك وتعالى، سواء كان حيا أو ميتا في الدنيا أو في الآخرة، فما من عبد إلا هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وسلم تسليما كثيرا، يعني للتوكيد، فقال وسلم تسليما، تسليما كثيرا، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نقول نصلي ونسلم عليه تسليما كثيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين ما سيدخل فيه المتكلم، ويسن أن يأتي بحرف الفاء بعدها، أما بعد فإن أصدق الحديث، إذا قلت أما بعد تأتي بحرف الفاء، أما بعد فلقد أرسل الله تعالى رسله جميعا بلا استثناء، كل مرسلهم الله بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد. وسيأتي كلام ابن القيم يعني في تعليقه على فضل هذه الكلمة العظيمة. والدليل قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هذا أسلوب حصر، أبدا ما من رسول أرسله الله إلا، فإلا بعد النفي تفيد الحصر، يعني كل الرسل لا يستثنى من ذلك أحد، كلهم أرسلهم الله بلا إله إلا الله. بدليل قال وما أرسلنا، ما للنفي، وما أرسلنا من قبلك من رسول، قوله من رسول يفيد العموم، لأن رسول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني كل رسول جميع الرسل. وقوله من رسول من هذه صلة تسمى عند النحاة زائدة، ها، ويقال احترام القرآن صلة، القرآن ما في شيء زائد كله من الله عز وجل، صلة تفيد التوكيد حتى يؤكد الله عز وجل بأن جميع الرسل بلا استثناء قال من رسول، وإلا الكلام يستقيم لو قيل في غير القرآن وما أرسلنا من قبلك رسولا، لكن قال من رسول فأتى بمن للتوكيد، وأتى برسول نكرة في سياق النفي ليفيد العموم. يعني كل الرسل بلا استثناء، كل الرسل. وهذا يبين لك أيش أخوان أهمية هذه الكلمة. لم يرسل الله رسولا في أي قضية، في أي مسألة، في أي دعوة إلا وقدم عليها دعوة التوحيد. لا التنمية، لا الاقتصاد، لا الحرية، لا المديونات الصعبة، لا مش عارف إيه، لا 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 للتعليم، لا للصحة. القضية الأم المشتركة بين جميع الرسل هي إيش؟ الدعوة إلى توحيد الله. فقال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي له. لا بأس أن تدعو إلى تنمية، إلى إصلاح، إلى الأمانة، إلى الاستقامة، إلى الأمن، إلى العدل، هذا كله لا من مبادئ الإسلام. لكن الدعوة العظيمة التي ابتدأ بها الرسل وأرسل الله بها رسلا وأنزل من أجلها كتبا وخلق الجن والإنس من أجلها هي دعوة التوحيد. دعوة التوحيد اليوم تقوم ثورات وقيام دول وانتخابات ولا ذكر للتوحيد. يعني حتى محاطين ما وضعوا حتى في برنامجهم أصلا ما دعوا للتوحيد، مع أن إيش هي دعوة من؟ دعوة من؟ جميع الرسل، هي دعوة الله عز وجل. ولذلك قال وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، والوحي والتعليم بخفية كل الرسل بما أوحى الله عليهم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، سيأتي الكلام على معنى لا إله إلا الله. طيب، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده لا شريك له، اجتنبوا الطاغوت كل ما يدعى من دون الله، كل ما يدعى من دون الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فتوحيد الله عز وجل، إخلاص الدين لله عز وجل، ونفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة سيأتي الكلام عليها. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى وكما أرسل الله تعالى رسله بلا إله إلا الله كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بلا إله إلا الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث رواه البخاري.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسولا، فيقال عن من أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله، لأن الرسول بمعنى مرسل، الرسول بمعنى مرسل، وهو الذي يرسل يبعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسلا، ومشهور جدا أنه أرسل من إلى أين؟ ها يا أهل اليمن، أرسل إليكم يا أهل اليمن معاذ بن جبل، أرسله إلى أهل اليمن، وكان فيه قوم أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يفقه الواقع، فقال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، إنك ستأتي قوم أهل الكتاب، يعني يهيئه أهل الكتاب ناس عندهم علم، قد يتعرض إلى الجدل، قد يتعرض إلى أسئلة، ما هم كالأميين، هؤلاء أهل الكتاب، تهيأ بذهابك إليهم. قال عليه الصلاة والسلام فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي حديث قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ لهذا الحديث. فإذا هكذا أرسل الله رسوله، وهكذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسوله بلا إله الله، تكون البداءة الأساس هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هو توحيد الله عز وجل. يقول أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فعلموا أن الله قد افترض عليكم الصلاة. شوف قبل الصلاة التوحيد، قبل الصلاة فإنهم أطاعوا في ذلك فعلموا الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد في فقرائهم. إذن لابد حتى الصلاة، حتى الزكاة، حتى غير ذلك أن يقوم على ماذا؟ على لا إله إلا الله. لابد من هذا المعنى العظيم. وفي حديث قال فإن فادعهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله. كل هذه الألفاظ لهذا الحديث العظيم المشهور حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله معاذ إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى لا إله إلا الله. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، من أجلها خلق الله الجن والإنس وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحل الحلال وحرم الحرام.
طيب، وهل الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أجلها خلق الله الجن والإنس؟ إشارة إلى قوله تبارك تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يتوهم متوهم بأن الله أمر بالتوحيد، أمر بالعبادة، لأنه بحاجة إلى عبادة العباد كما يحتاج السادة إلى عبيدهم. لذلك دفعا لهذا الإهام قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، إن الله هو الرزاق متكفل برزاق العباد ذو القوة المتين. إذا خلقهم لعبادته رحمة بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إكراما منه لعباده أن كلفهم بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لأن الإنسان حتما، والجان من لم يكن عبدا لله سيكون حتما عبدا لغير الله. والشتان بين أن يكون الإنسان عبدا لخالقه ومولاه، وبين أن يكون عبدا لمخلوق قد يكون دونه كما يعبد كثير من الناس صلبان وأصنام وأوثان وبقر وأشياء مما هي دون الإنسان. فرق عظيم وكبير بين أن يعبد الإنسان خالقا وبين أن يعبد الإنسان مخلوقا. فكرم الله عز وجل رحمته وفضله على عباده أن أمرهم أن يعبدوه حتى يتشرفوا بذلك، حتى يرفع من درجاتهم، حتى يوحدوه وحده لا شريك له. فما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له. وهذا معنى قول المؤلف، يقول كلمة التوحيد: من أجلها خلق الله الجن والإنس وخلق الجنة والنار. لأن من حقق التوحيد فحق الله أوجبه على نفسه أن يدخله الجنة وأن ينجيهم من النار، كما في حديث معاذ المشهور: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، فإن لم يعذبهم أدخلهم إيش؟ أدخلهم الجنة ونجاهم من النار. فإذا الجنة والنار، إنما خلق الله الجنة دار الكرامة وعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لعباده الموحدين، إذن هي الموحدين. وخلق الله النار ليعذب بها المشركين، يعذب بها المشركين. وهل يعذب بها العصاة؟ نعم، يعذب بها العصاة على قدر أعمالهم، والمعاصي من جنس الشرك كما أن الطاعات من جنس التوحيد. فيطهر الله عز وجل بالنار إن عذبهم، إن شاء وعذبهم ويعذب من يشاء منهم بعدله سبحانه وتعالى حتى يطهرهم، ثم يدخلهم الجنة. إذا الجنة خلقت للموحدين، والنار الذي يبقى خالدا فيهم المشركون. إذا من أجل الجنة خلق، ومن أجل التوحيد، من أجل لا إله الله خلق الله الجنة والنار. وشرع الجهاد، شرع الجهاد كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس لما؟ حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن الجهاد أصلا مشروع إيش؟ لما؟ من أجل التوحيد. ويقول الله: يقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين لله، الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. إذن أصل مشروعية الجهاد من أجل التوحيد، من أجل تحقيق العبادة. الله يقول في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلهم. فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي عبدوا الله عز وجل بهاتين العبادتين الصلاة والزكاة، فخلوا سبيلهم أي لا تقاتلهم. لأن أصل القتال هو ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق التوحيد. ولذلك لما أقام سيفه أو رمحه أسامة بن زيد على رجل فقال لا إله الله ثم قتل، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لأن أصلا هذا القتل لمشرع، من أجل أن يقول لا إله الله. أو لما قال لا إله الله فلما تقتله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ فانظروا كيف فضل هذه الكلمة العظيمة. فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحساب على الله. تكون فيها العصمة، عصمة الدم والمال متى ما قال لا إله إلا الله، كلمة عظيمة 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 جدا. كذلك من أجل هذه الكلمة شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أن أعظم معروف شرع لنا أن نأمر به هو التوحيد، وأعظم منكر شرع لنا أن ننهى عنه هو الشرك. فإذا الأمر معروف والنهي عن المنكر الأصل فيه شرع من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد. قال وأحل الحلال وحرم الحرام. أحل الحلال من أجل تحقيق التوحيد، وحرم الحرام من أجل تحقيق التوحيد، لأن أصلا المعاصي قلنا أنها من جنس الشرك، والطاعات من جنس التوحيد. فالإنسان حتى لو استمتع بالحلال فلتكن غايته لعبادة الله عز وجل. والحلال من حيث هو لا يتعلق به حكم، لا مدح ولا ذم، ولكن هو وسيلة، والوسائل لأحكام المقاصد. فإن كان هذا المباح استعمل الإنسان لطاعة واجبة صار واجبة، لطاعة مستحبة صار مستحبة، لمعصية محرمة صار محرما، لمخالفة مكروهة صار مكروها. فالحلال من حيث هو لا يتعلق به حكم، وإنما هو وسيلة بحسب الوسيلة الذي يتوصل به إليها. فالوسائل لها أحكام المقاصد. فالله عز وجل أباح، أحل ما شاء وحرم ما شاء وأمر بما شاء ونهى عن ما شاء، وخلق الجن والإنس وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار وأرسل رسله وأنزل كتبه، كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. نعم.
قال شيخنا حفظه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات.
الله أكبر.
وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ودردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وضريب، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، كلام جميل من عالم جليل، كما يقال كلام قول سديد من رجل رشيد ليس عليه مزيد. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.